نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا هذا أخونا يسأل يقول: هل الأفضل اقتناء مجموعة الفتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية طبعة الشيخ بن قاسم رحمه الله مع ما فيها من أخطاء مطبعية وتكرار بعض المسائل وتفريق الرسالة الواحدة في عدة مواضع، أم الأفضل اقتناء ما في مجموع الفتاوى منفردا بما أن كل ما في المجموع تقريبا قد حقق علميا وأخرج في طبعات منفردة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا. أما بعد، أما مسألة ما طبع مفردا مما هو من ضمن مجموع الفتاوى فمن الحسن جدا أن يقتني النسخة المفردة، خاصة إذا كان عليها عمل علمي قائم على أصول التحقيق والخدمة العلمية، وبعض ما موجود داخل مجموع الفتاوى أخذ رسائل علمية وطبعت أكثر من مرة، وهذا جيد وحسن. لكن الإشكالية وين يا ولدي؟ الإشكالية أنه ليس كل ما في مجموع الفتاوى أفرد بالبحث والتحقيق الخارجي، لا يعني كلام الأخ فيه تجوز، لا بقي أشياء كثيرة خاصة المسائل المفردة هذه، هذا شيء كثير منه لم يفرد بالتحقيق. أما الذي أفرد بالتحقيق خارجا طيب أو أن تأخذه لأنه حقق على نسخ خطية مقابلة غير نسخة العلامة عبد الشيخ بن قاسم رحمة الله عليه، وفيها إضافات ودراسة علمية وتخريج ومقابلة وأشياء علمية معروفة يعني، فهذه طيبة حسن تقتنيها. لكن أما التي بقيت من غير أن تفرد فهي كثيرة، فمجموع الفتاوى لا يغني عنه وجود المفاريد من الكتب التي أفردت بالتحقيق، فالظن بذلك ترى خطأ. لا ليس كذلك، خرجت الآن مجموعة للشيخ الإسلام ابن تيمية يعني من الأعمال الجديدة التي قام عليها فريق العمل اللي كان تحت إشراف الشيخ بكر أبو زيد، المشروع المعروف للشيخ الإسلام ابن تيمية قرب 28 مجلدا تقريبا يعني مجموع ما خرج. لكن ترى هذه كلها إلا قليل منها ليست موجودة إطلاقا في مجموع الفتاوى، القليل منها الموجود هو ما طبع ناقصا في مجموع الفتاوى ووجد تاما أخرج تاما في هذه المجموعة، هذا وهذا قليل، وكانوا ينبهون على هذا في التحقيق. فهذا ترى عمل زائد مضاف إلى ترى مجموع الفتاوى، هذا شيء وهذا شيء، هذا غير الكتب الطوال الموجودة للشيخ الإسلام، نسأل الله يسر كثير ما قال لي الإخوة لماذا يدخلوا في المشروع، هذا صعب، هذا طبعا المشروع كان أصلا له مدة زمنية معينة، له رأس مال محدود، له فريق عمل، عناوين البحث التي كانت موجودة بين أيديهم لأجل الإخراج كانت محدودة أصلا، تم رصدها من واقع التجربة والتفتيش، ثم بعد ذلك بدأ المشروع. أي لما انتهى يحتاجون إلى جدولة جديدة، مشروع جديد، عقد جديد، كل شيء جديد يعني يبدأ، وهذا ما لم يحصل حتى الآن. نسأل الله عز وجل يتيسر إنه إذا وجد أشياء أخرى إضافية وقد وجد أيضا كذلك أن تخرج بإذن الله ضمن مشاريع أخرى
بإذن الله.
نبدأ؟
بسم الله.
بسم الله. هذا ولدي عندنا اليوم مجموعة من إصدارات دار عالم الكتب الحديث بالأردن وفقهم الله، وهذا كتاب من الكتب الموسوعية العظيمة الضخمة جدا، وصاحبه عالم أديب شاعر كبير، وهو قد كان في زمنه من يعني صاحب خط وأدب عرف بهذا أصلا له، وهو كان جماعا ويحسن انتقاء وكان ينتقل في المكتبات الضخمة، فلهذا جمع شيء كبير. كان مما جمعه هذا الديوان العظيم، ديوان ليس له، هو عبارة عن موسوعة كبيرة جدا كان يجمع فيها ما يقع تحت يده من شعر الشعراء المغمورين والمشهورين، أصحاب الدواوين وغير أصحاب الدواوين، والقدماء والمحدثين، وسمى جمع فيه قرابة 70,000 بيت، فهذا هذا عدد كبير جدا في عدد الأبيات، حتى أن المحقق يقول أن عدد الشعراء الذين تخيل الذين ليس له الذين لهم دواوين ولم تصل إلينا مفقودة ممن ذكرهم 1900، هذا ممن لهم دوين وفقدناها غير موجودة.
هذه مشاريع بحثية شيخنا مباشرة يعني على طول.
طبعا هو يعتبر مكنز للإحالة والتوثيق وأشياء كثيرة تعتمد هذا. وحقيقة في بعض الجهود اللغوية التي خرجت ومنها التفتيش عن أبيات لبعض الشعراء الذين ليس لهم ديوان موجود الآن ودراسات وأبحاث لغوية وشعرية وأدبية بهذه الطريقة كانوا يرجعون له لما كان مخطوط. وهذه الطبعة طبعا طبعة ثانية وهذه أحد الطبعات التي بين أيدينا. الكتاب بعنوان الدر الفريد وبيت القصيد أراد به العلامة الأديب محمد بن آيدمر المستعصمي المتوفى عام 710 للهجرة رحمه الله في هذا الكتاب الجامع الضخم أن يكون أصله أن يكون جامعا للأبيات. رتبه بطريقة غريبة غير مألوفة في التأليف، وهي رتبه على بداية الحروف في أول يعني في أول الأبيات وليس على القافية، يعني خلاف كل الطرائق الدواوين وغيرها. يعني لا، حتى قال المحقق ليس عندنا له نظير في كتب الأدب القديمة. يرتبه على بداية الأبيات على حرف الألف، ورتبه أبجدين حرف الألف حرف الكذا، وميزته كلما انتهى من حرف يقول لك وعدد أبياتي بهذا كذا، يذكر عدد الأبيات اللي موجودة حتى تتحقق منها ورتبها. طبعا أول ما بدأ بحرف الألف بدأ بالأبيات التي تبدأ بقول الحمد لله سردها، وانتهى بالأبيات آخر شيء اللي آخرها اللي أولها أستغفر الله، فالأولها الحمد لله وآخرها أستغفر الله. هذا كذا، هذه بداية وهذه النهاية. إيش فعل يا ولدي لما صنع الكتاب؟
أول بيت في القصيدة، لأنه حين الأبيات قد تكون مختلفة في بدايتها.
لا 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 لا، ما يأتي إلا بالأبيات اللي أولها الحمد لله الحمد لله.
يعني فرق القصيدة على هذا؟
ما في قصيد، ما يجمع قصيد. هو ما يجمع الآن في أصل الكتاب، ليس في جمع القصيد. أصل الكتاب يجمع الأبيات التي تبدأ بالحرف الفلاني ويذكرها لك، هي من لواحد اثنين. وهو كان بعد ذلك يضع لما جمع، هو أول ما جمع متن، يعني جمع في أصل الكتاب 20,000 بيت، وكان يضع أمام كل بيت من صاحب البيت، فلان فلان فلان، فينتقي في انتقاءات. هو أراد بالجمع الأبيات اللي تجري مجرى الأمثال، فيها تجربة فيها فكرة، هي هذه أصلا، فهو يقتنس مثل هذه الأبيات أصلا ورتبها بالأحرف بهذه الطريقة حتى تمشي معه. وهذا حلو، يعني مثلا لو تريد الأبيات اللي بريت بأستغفر الله حلوة، عشان لو واحد أراد يحفظها يعني يحصلها، أو الحمد لله أو شيء بهذه الطريقة. المقصود هو جمع 20,000 بيت بهذه الطريقة. ثم بعد ذلك هو إيش صنع؟ أتى إلى حواشي، أضاف للكتاب حواشي فيها تعقبات واستدراكات، وفيها صنعة علمية له، أثره العلمي قوته العلمية ظهرت في الحواشي. كيف؟ زاد أبياتا عن 20,000، فكان يذكر نظير ذلك أو ما يقابله أو الشيء بالشيء يحكى، يعني ما مثله، ويسوقه. أحيانا يأتي بالبيت المذكور في المتن عنده ويأتي فيأتي قال وقبله، يعني ما سبقه من الأبيات، أو أحيانا يقول وبعده، يأتي بشيء من اللي بعده. أحيانا لما يقول وبعده أو قبله يأتي بقصيدة كاملة. يعني هذا في التطويل الآن عندنا، شوف يأتي التطويل هنا في الهوامش. في الهوامش أيضا أو في حاشية التي صنعها على كتابه هذا، جاء ملكته العلمية وبدأ يشرح ويفسر ويعلل وينتقد ويذكر حتى تراجم علماء وقصص تاريخية ومناظرات لأدباء وأشياء ونواحي بلاغية. شوف هذا كله في الهامش، وضعه هامش الكتاب الأصل
المؤلف،
هو المؤلف هذا الآن جمع في المتن 20,000 من الأبيات، وفي الهوامش جمع 50,000، صار المجموع 70,000 مع الشرح والتعليق. بهذه الطريقة هو الكتاب هذا جاءت به ضائقة عظيمة جدا، مع أنه من أبناء الأمراء ومن الأعيان المبرزين، لكن مرت عليه ديون عظيمة جدا، فجاء لكتابه هذا وأهدى لأحد الوزراء سعد الدين، أهدى كتاب سعد الدين وزير فقضى له دينه فارتاح بعد ذلك يقولون وتفرغ العبادة. كان زميله ورفيقه الابن الفوطي صاحب تلخيص مجمع الآداب، وهذا كان صديقه 50 سنة، وهو تعتبر أول ترجمة حقيقية له، لأنه ذكر أشياء عنه وكذا، حتى ذكر تفاصيل هذا الكتاب ومتى انتهى منه بهذه الطريقة، يعني ذكره. فهو ابن الفوطي زميله ورفيقه، طبعا جاء بعده ابن الإمام الصفدي في الوفد بيت وغيرها، وإن كانت الحقيقة مراجع الكلام قليلة نثرة مما نقلها ترى ابن الفوطي، ليس عندنا شيء ثالث أو من بعض النثر، لأنه هو في هذا الكتاب يذكر بعض الأشياء للشعراء المحدثين وأشبه هذه الطريقة. طبعا كتاب وهذا الدر الفريد كتاب ضخم جدا، أصله صور تصويرا في 3 مجلدات في مشروع كان يتبناه قائم عليه الدكتور فؤاد الزكي رحمة الله عليه، وصور مجموعة كبيرة مخطوطات فوق 100 مجلد مشهورة، مشروعه يعني كان ينتقي النفائس المخطوطات الكتب. كان جاء وصور الكتاب في 3 مجلدات، كل مجلد كان قد وجده من بلد والثلاث من مكتبة، والثلاث المجلدات هذه هي الكتاب كاملا، إلا أن فيها نقصا أيضا. فحصل عندنا النقص عندنا في هذا الكتاب حصل عندنا النقص من ثلاثة جهات. الجهة الأولى عشان يعرف الإخوة هذه الطبعة التي بين أيدينا، أو نحن ولدي نسيتنا، نحن خلنا نقرأ العنوان والهذا والمحققين يعني ونرجع المعلومة هاي ذكرنا بها. أما العنوان فهو كتاب الدر الفريد وبيت القصيد، كتاب نفيس موسوعة حقيقية، خزانة للتراث الشعري للأديب محمد بن آيدمر، وقيل بن دقماق، وقيل فخر الدين أو فلك الدين، وقيل مستعصم في ألقابه، أشياء. المتوفى عام 710 الهجرة رحمه الله. ثم هذا الكتاب قام على هذه الطبعة قام على تحقيقها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عفيف عبد الرحمن المحقق المحروف صاحب تذكرة النحاة لابن أبي حان، هو اللي أخرجه وعدد من المشاريع العلمية وفقه الله، وأعانوا على هذا على التحقيق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ياسين أبو الهيجاء، وذكر في الداخل أيضا أنه عانى الدكتور عمر القيام وأيضا هو معروف وغيره أيضا، وفقهم الله جميعا. فيها المحقق فعل جاء إلى النسخة التي صورها فؤاد زكين، لأن هي الموجودة عندنا، قال وهي نسخة وحيدة وأخرج عليه كتاب. أنا ما أدري ما ذكر بحثوا فلم يجدوا أو كيف الأمر، ما ذكر هذا، ليته بين يعني، وهو يعني قدير على هذا، فاكتفى بهذه النسخة وأخرج عليها الكتاب. حصل عندنا النقص الآن في الكتاب المطبوع هذا من ثلاث جهات. الجهة الأولى نفس المخطوط غير كامل، قال هناك نقص أصلا، يعني يقول حرف اللام وحرف الكاف النقص كبير وليس بقليل، وجدوه واضح، يعني يقول هو ذكر أن مثلا حرف اللام أو الكاف 1100 ومدري كم 90، قال ما وجدنا إلا 300 وشوية، فواضح النقص أنه كبير جدا. إذن النقص من أول من أصل المخطوط. نقص ثاني دخل عليهم من يقول هناك أبيات من رداء التصوير ما عرفنا نقرأها، أو شيء فيها طمس فحذفوه أصلا بلاش وجع رأس، والذي عرفوا البيت لأنه صاحبه له ديوان أو شيء هذا سهل إنه رجعوا إلى الديوان ويأخذون منه، واضح؟ وهذا نقص ثاني حصل عندنا. الثالث الذي حصل عندنا وهذا من تصرف المحقق ومن معه، أنهم لما يقول في الهامش هذا الثالث لم اللي هو الذي سنتكلم عنه الآن لم يحدث إلا فيما كان من هوامش المؤلف ابن آيدمر، وهو أنه كان إذا جاء إلى أبيات إذا رأوا الأبيات التي له فقال كان يقول قبله أو بعده يعني البيت المذكور، فإنهم وقفوا عند الموقف التالي، فما كان له ديوان مطبوع من صاحب الشعر قالوا معذكا حذفناها، لأنه يرجع للديوان ويشوف البيت موجود يريد قبله ويريد بعده، واضح؟
نعم.
وأما إذا لم يكن له ديوان مطبوع فإنهم يبقونه ولو طالع عليه، قال ما له مكان مطبوع، وضحت الآن الفكرة؟
نعم.
أنا أقول ليتم ما فعلوا، ما فعلوا صح، وقالوا تخفيفا من طول الكتاب، ترى الكتاب سيكون أطول من كذا لو خرج، لكن لأنه من المعلوم أن أصحاب الدواوين أن الدواوين لها روايات، فربما الذي كان مذكورا في من اختيار ابن آيدمر أحد الروايات، وهذا يعين على البحث وانتخاب الألفاظ، وهذا معروف في 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 الرواية في رواية الأبيات أو الاحتجاج كان عصر الاحتجاج بها، لأنه هو جمع شيء جمع فأوعب في هذا الباب، وضحت الآن. طيب هم في أصل الكتاب لما جاء ابن آيدمر قدم بمقدمة بلاغية قرابة 110 من الصفحات نفيسة جدا قد يغفل عنها خاصة في الدراسات البلاغية، وهذا المقطع اللي هو 110 من الصفحات التي بين أيديه في هذه الطبعة هي اشتغلوا عليه تحقيقا وتوثيقا وكذا، اللي هو الشيخ الدكتور عفيف عبد الرحمن ومن معهم. وأما أصل الكتاب اللي هو المتن وما فيه من حاشية المؤلف نفسه فلم يعلقوا عليه شيء، اللهم تصويبات من رأس القلم إذا وجدوا شيء، لكن أبدا لم يعلقوا ولا حاشية ولا إحالة ولا شيء، قالوا حتى لا يطال الكتاب إطلاقا، اللهم اللي ضبطوه ونسقوا وكانوا يعطون واحد لمثل قبله وبعده، الواحد اثنين إذا رقموا أو علامة أو علامتين أو ثلاثة يعني نجمة ريمتين ثلاثة للتعليقات التي سيذكرها ابن آيدمر. هذا طبعا أبقوا كامل الحاشية كما قلت لك قبل قليل، ما هذا ما تصرفوا فيها أبدا، لابد منها لأن هذا الناحية العلمية بالنسبة للمؤلف. فنقول فهم وفقهم الله، قال قلت لك لو استمروا لخرج كتاب أكبر من ذلك. طبعا الكتاب قلنا من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عفيف عبد الرحمن، وأعانوا على هذا الكتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ياسين أبو الهيجاء والدكتور عمر القيام وجماعة. شوف إن شاء الله يبال الإخوة كالتالي، هذه المقدمة البلاغية التي كانت لإعلام الأديب ابن آيدمر، وهي مقدمة نفيسة جدا، إذ هو لا يكاد مصطلح من مصطلحات البلاغة يخليه من عدد من الأمثلة الشعرية ويشرحها ويبين وكذا. ثم لما جاء بعد ذلك إلى صفحة 110 وين راح دين هذا، بدأنا بعد ذلك إن شاء الله يخرج معنا بدأنا بعد ذلك بالكتاب الذي هو أصل هذا الآن طريقته يشرحها. ها بدينا هذا الكتاب. هذا الكتاب بسم الله اللهم صل على محمد. ها شوف لاحظ معي، ها يبان الإخوة حرف الألف بدأ معنا. طبعا هذه شوف هذا كل الهوامش ما سيأتي، الكتاب المتن اللي هو هذا كما ترى، وهذه كل هذه المؤلف ليس شيء للمحققين إطلاقا، وقالوا إنما تجنبنا ذلك حتى لا يكمل الكتاب. تلاحظ الأبيات ولاحظ في المقابل لها القائل، البيت القائل، البائت القائل، الكتاب كله بهذا القطع ثروة عظيمة جدا بمعنى الكلمة. طبعا هم اكتفوا بالبهارس، وضعوا فهرس فقط للأعلام للأعلام، وفهرس أيضا للمصطلحات البلاغية التي شرحها، مع فهرس عام للحروف التي ذكرت. ها هنا الكتاب في 4 مجلدات ضخمة قرابة 2900 صفحة، ووفقهم الله، والكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث جزاهم الله خيرا. هذا سلمك الله أيضا كتاب ظل صاحبه عليه، وهو الأديب الكاتب محمد، الأستاذ الأديب محمد بن عاشور، وفقه الله، ظل عليه 20 سنة يجمع في هذا التفسير. أراد بها أراد أصل الأصل مراده وقصده من تأليفه وكتابته أن يكون سهلا في متناول عامة الناس والمثقفين والطلبة، وبهذه الطريقة فهو قد رام التسهيل والتبسيط مع المحافظة على المعاني. أراد أن يأتي إلى كل المعاني وبيان الكلمات التي في القرآن كاملا، فجمع هذا التفسير في 20 سنة. وهو يقول في المقدمة أنه كتبه 3 مرات، مرة قال أطال وقال وجدت ما يصلح لعامة الناس، ومرة ثانية طلع على النواحي اللي نواحي الدراسة البلاغية وأشياء وجدوا أنه برضو ما يفهمون، ثم عاد كتابته ثالثة وخلص له في 4 مجلدات ضخمة. استحق عليه أحد الجوائز العالمية الدولية وأخذ عليه وكرم، وسمى وكتابه سمي تفسير الأديب محمد بن عاشور، سماه تفسير العدل والاعتدال. هذا هو الاسم الذي سماه به صاحبه، تفسير العدل والاعتدال لأخينا الحبيب الأستاذ الأديب محمد بن عاشور وفقه الله. والكتاب طبع في 4 مجلدات ضخمة من إصدارات دار عالم الكتب الحديث. هذا هو ولدي، طريقته أنه يأتي إلى كل مقطع من الذي سوف يشرحه ويفسره ويبينه ويذكر كأنما حلقة، لحتى يتبين الإخوة هو جعلهم صالح لأن يكون حلقات إذاعية، حلقات تلفزيونية، حلقات مساجد، حلقات درسية، فقسم إلى حلقات. الآن شوف هذا مثل حلقة 22 يذكر لك غلق الصورة، هي صورة البقرة، وهذا هو المقطع، هذا يذكر لك المقطع كاملا، ثم يأتي بعد ذلك إن كان المقطع فيه سبب نزول ذكره، فيه فضل معين ذكره، ثم الناسخ ومنسوخ ذكره، ثم يأتي إلى التحليل. شوف بان التحليل فيشرح لك الشرح الجملي الكامل كما ترى، حتى يأتي إذا كان في روايات خاصة يقول وفي البخاري وفي الترمذي وفي أبو داود، بس أنا ما أدري لماذا كان سوق الإسناد، يعني الإسناد في مثل هذا الكتاب لا يحتاج إليه ذكر الإسناد، فإنه يقول روى البخاري فيسوق حدثنا هذا ما يحتاج إليه، يكفي تقول عن فلان من الصحابة وتحيل على البخاري وروى البخاري عن فلان وانتهينا، يعني إنه لا يحتاج إليه لأجل الطبقة المستهدفة بمثل هذا النوع من التأليف. الكتاب في 4 مجلدات ضخمة من إصدارات دار عالم الكتب الحديث وفقهم الله. هذا يا ولدي عبارة عن مدارسة وكتابة حول قضية معاصرة، أحد المصطلحات الحديثة صارت تداول حديثا، وهو ما صار يسمى بموضوع الحجاج، وموضوع الحجاج ومجالاته وأسسه وأصوله المنطلق منه ونحو ذلك، هذا كتب فيه كثيرا جدا. أخونا الحبيب فضيلة الأديب الدكتور حافظ إسماعيلي علوي وفقه الله، هو في هذا جاءت إليه فكرة، وهو أن يستكتب لهذا الموضوع من عرف لهم اهتمام من الدكاترة والمتخصصين والعلماء وشيء من ذلك، فاستكتب مجموعة كبيرة جدا، هذا سوى ما وقف عليه من الأبحاث والمقالات المشهورة في المجالات أو في المجلات العلمية، جاء إلى هذه استكتبوا وجاتهم أبحاث أيضا، هو يقول جاتنا أبحاث كثيرة جدا في الباب وشيء من ذلك، جمع الجميع ونسق بينها وكتب مقدمة تاريخية في موضوع الحجاج، بدأه كيف ظهر عند اليونان والحجاج عند السفسطائيين كيف بدأ وكيف عارضهم الفلاسفة أرسطو ومن معه وردوا عليه وأشياء من هذا، إلى العصر الحديث كيف سار في عهد التنوير عندهم في الغرب في مدارس الحديثة، إلى أن جاء دخل عندنا مثل هذه المدارس الحديثة وموضوع الحجاج ومصطلحاته وشيء من وآليات التي سارت معروفة في الدرس العربي اليوم في الجامعات العربية وكتب عنه، وهناك أشياء لا 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 يعني لا تصلح لنا كمواد شرعية وعلمية وعربية، ولا شق لنا اليد العليا والطولة في هذا الباب، ولا إشكال في هذا الكلام. أراد أن يجلي هذا الموضوع وأثره على علم البلاغة الحديث، وطبعا العلم البلاغة الحديث في المدارس الحديثة والمناهج الحديثة اللي هي مدارسة في كليات العربية المشهورة في العالم العربي. جمع الجميع في هذا في جزئين مجلدين سموه الحجاج مفهومه ومجالاته، دراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة الجديدة. فقصده بالبلاغة الجديدة غير البلاغة القديمة. المجموع الأبحاث والمسائل وتقسيمها وترتيبها أشرف عليه أخونا الحبيب فضيلة الدكتور حافظ إسماعيلي على ويوفقه الله. هو قسم الأبحاث يقول إلى 5 محاور، كل محور هذا أسماء الباحثين المشاركين في مثل هذه المقالات العلمية، أو بعضها والله أشبه من يكون مقالات علمية أو تصدق تقول مقالات بحثية، يعني ما هي بحث بمصطلح الأبحاث يعني المعروفة. خلينا نطلع لك بس هذه. قسم الكتاب إلى 5 أقسام، كل قسم منه جمع تحته ما كتب عنه. فالقسم الأول خصه بموضوع الحجاج، حدود وتعريفات وما يتعلق بها، وثم القسم الثاني ما يتعلق بالمدارس والأعلام المتعلقة بهذه الظاهرة ومحل الدراسة، والقسم الثالث خصه بالحجاج حوار وحوار التخصصات، والرابع بعنوان القسم الرابع الحجاج والمراس، والخامس والهو الأخير النصوص المترجمة التي ترجمت، وقد ساعدهم على ذلك مجموعة من الأفاضل في هذا الباب. وكل بحث منهم يأتي له ويذكر صاحبه. أنا بس هذا مثال يأتي بعنوان البحث ويأتي بصاحب البحث، من هو صاحب البحث هذا هو كما ترون. لكن إن كان البحث قد نشر من قبل في مجلة علمية فإنهم يذكرون المجلة، وإلا فإن كان البحث قد خصوا به فإنهم لا يذكرون ذلك. الكتاب ضخم جدا في مجلدين، المجلد الأول وحده قرابة 1000 صفحة، وفقهم الله. الكتاب قلنا من إصدارات دار عالم الكتب الحديث بالأردن، وجزاهم الله خيرا.
أستاذنا شيخنا في مداخلة.
نعم،
معنا الأستاذ بلال عبيدات صاحب دار عالم الكتب الحديث بالأردن، حياك الله أستاذ بلال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم في هذه الليلة أستاذ بلال، ونود أن تحدثونا عن داركم، متى نشأت، ما هي أبرز المجالات التي تهتمون أن تنشرون فيها؟
يعني احنا الحمد لله رب العالمين بدأنا في سنة 1995،
ما شاء الله،
أنشأنا دار النشر، ويعني بدأنا بداية متواضعة، لكن الحمد لله رب العالمين بعد 2 تقريبا يعني بدأنا العمل بإذن الله تعالى يعني بطريقة موسعة، خصوصا أنه بدأنا نزور يعني الدول العربية في من خلال المعارض الدولية.
جميل جميل.
بدأنا نتعرف على الإخوة المؤلفين سواء كان في المملكة العربية السعودية أو في المغرب أو في الجزائر أو في تونس، وبدأنا نستقطب يعني المؤلفين.
ما شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، حتى يعني بعضهم وصف عالم الكتب إنه عالم الكتب الحديث اللي يعني وصلوا ما كتبه المشرق للمغرب وما كتبه المغرب للمشرق.
ما شاء الله ما شاء الله.
فكانوا الحمد لله رب العالمين، وأحيانا يتهموا عالم الكتب إنها دار نشر مغاربية أو مغربية من كثرة ما نشرنا يعني الحمد لله رب العالمين للمؤلفين في المغرب العربي.
يا أبو أحمد مساك الله بالخير، نحن الليلة سعداء جدا بمداخلتك ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية. وأنا الحقيقة كنت سآتيك لهذه النقطة، أنت لك غرام بأهل المغرب، هم أحبابنا ولا شك بذلك، ونحن نحبهم مثلك. بس الذي يطالع إصداراتكم كأنما ما شاء الله تبارك الله اختصتم به، صار لكم خصوصية بهم، سواء أبحاثهم، مؤتمراتهم، ملتقياتهم، ندواتهم، مؤلفاتهم، رسائلهم، ما شاء الله هي الغالب على طبيعتكم، ولا لا يا أبو أحمد؟
نعم هذا صحيح، هذا صحيح. نعم
ما شاء الله ما شاء الله.
يعني الحمد لله هم أحبونا وإحنا أحببناهم. يعني إحنا مكانش هذا يعني في بالقطة.
أي جميل.
لكن هيك سارت الأمور سبحان الله.
أنا
والحمد لله رب العالمين.
أي أبو أحمد.
لكن إحنا مش مقصرين برضو. إحنا بالمشرق اشتغلنا يعني للإخوة يعني أساتذة كبار زي ما أنت لاحظت، سواء بالسعودية أو بالأردن.
أبو أحمد أنا وأنت شيوبة والله يجعل لنا رحم هناك إن شاء الله.
آمين 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 آمين.
طيب
دكتور عبد الله احنا بشكركم كثير والله.
لحظة أنا لاحظت شيء يا شيخ وأنت نبهت عليه. أنا لاحظت ما شاء الله تبارك الله العلاقات الطيبة بينك وبين الباحثين، يكادون كل الكتب في المقدمات يشكرونك شكرا خاصا، وبعضهم يذكر أنك أنت الذي استحثيتهم أصلا على إتمام العمل وكنت ترقب ذلك. الحقيقة هذا شيء، أول شيء نشكر لك اجتهادك في هذا الباب الله يعطيك العافية. ثم هذا الالتصاق بالباحثين يعد نوع من التميز في انتقاء الكتب والموضوعات المفيدة، يعني ولا لا يا أبو أحمد؟
والله هذا من فضل الله علينا دكتور عبد الله. نعم هذا صحيح الحمد لله.
طيب انت ما
احنا علاقتنا طيبة في كل المؤلفين الحمد لله، وانا بآمن انه العلاقة الطيبة بتطلع عمل ناجح.
صحيح
وبسمعوا ملاحظاتك وبسمعوا صحيح. احنا يعني لا شك لنا رؤية كدار نشر، لكن يعني ما بتبين انت زي ما انت بتعرف يعني.
طيب
احنا ما بيبين جهد دار النشر للناس لانه ما بتكتب، لكن احنا انتقائنا للموضوع او احيانا يعني طلبنا منهم التخفيف او الاستزادة او الى اخره، هذا احيانا يعني بثر الكتاب.
صحيح. طيب ابو احمد انت ما ذكرت كم اصدار لكم حتى الان؟
والله احنا قريب الحمد لله رب العالمين، يعني هذا فضل الله علينا طبعا، يعني احنا قريب ال 2000 عنوان الان.
ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك الله يبارك. طبعا واضح انه غالب الاختصاصات تطبعون فيها هي اللغه ولا لا؟
نعم نعم احنا بنركز على اللغه. نعم. بالدرجه الاولى، وزي ما تفضلت انت في يعني ببرنامجك يعني النحو احنا بنركز عليه، بعدين بنيجي للدراسات اللي هي الحجاج والتداوليات واللسانيات
وبرضه لها علاقه.
انا باكد لك انه لو في رساله دكتوراه، وهذا حصلت اكثر من مره.
نعم.
مرات عديده.
نعم.
انه لو الباحث بده يدور يعني كل الاصدارات في اللسانيات بيلاقي عند عالم الكتب
صحيح
اكثر من ما صدر في يعني
في غيرها.
نعم في غيرها.
طيب
نعم.
طيب يا ابو احمد انتم ما هو انتم اللي توليتم اصدار كتاب خريطه العصر ولا القصر ولا لا؟ الخريده للاسباني.
نعم نعم احنا
يعني هذا، هل هذا يعتبر من اطول الاصدارات التي عندكم؟
والله هذا اكبر اصدار. نعم هذا عندنا اكبر اصدار. نعم
ما شاء الله ما شاء الله بارك. طيب يا شيخ لو تبشرنا ببعض الاعمال ان شاء الله اللي ناوي تطبعونها قريبا.
والله احنا طبعنا عنوان جديد اللي هو المؤتمر اللي صار في جامعه اليرموك.
ما شاء الله.
هذا طبع حديثا يعني
ما شاء الله.
الحمد لله رب العالمين. وبرضه طبعنا مؤتمر آخر في المغرب.
ما شاء الله ما شاء الله
الحمد لله رب العالمين.
ما الله يتقبل.
اما يعني شيء جديد بده يكون عندنا في كتاب الانواع الادبيه في التراث.
جميل.
او عندنا محاضرات في اللسانيات برضه، هاي من الكتب الجديده.
ما شاء الله ما شاء الله.
وعندنا كتاب او كتابين روايتين في الحقيقه. احنا لانه بنعتز في الدكتور زهيد من المغرب، هذا يعني ترجم روايه مزرعه الحيوان وترجم روايه الشيخ والبحر، ترجمه ادبيه رفيعه.
نعم.
يعني وحط فيها جهد كبير
ما شاء الله.
يعني انا بتوقع اكثر من 3 سنوات الان تقريبا احنا في المراحل النهائيه، وان شاء الله تعالى يعني راح يكونوا موجودات في معرض الرياض.
ان شاء الله نتقابل ونشوفك يا ابو احمد باذن الله.
ان شاء الله احنا بنتشرف.
الله يكرمك الله يكرمك.
نشكرك استاذ بلال على هذه المداخله الكريمه.
احنا نشكرك جزيل الشكر. بارك الله فيك.
الله يحفظكم. كان معنا الاستاذ بلال عبيدات صاحب دار عالم الكتب الحديث الاردن. نستاذنك شيخنا فاصل.
نعم.
فاصل اعزائي المشاهدين ونعود اليكم باذن الله.
نتوق الى العلم من نبعه
بما أمر الرحمن نبيه أن يطلب منه بزيادة
العلم النافع يا أبتي نتعلم فالعلم إفادة هل فرض ذلك أو نفل هل يجلب للناس سعادة
مفترض منه ومسنون فتحل بعزم وإرادة من يسلك للعلم طريقا يسعد ويراغم حساده.
بما أبدأ فالعلم كثير، يا أبتي من أين أسير؟
معرفة الله بتوحيده ذا الحق على كل عبيده، ودراسة آي القرآن إذ فيها حكم ومعاني.
ورسول الله وقدوتنا، يا أبتي ما أدرس عنه؟
يا ولدي ذاكر سيرته وشمائله واقرب منه.
وصلاتي كيف أصليها؟ وفروضي كيف أؤديها؟
بالفقه وعلم الأحكام وشرائع دين الإسلام، وتعلم لغة القرآن من نحو أو علم بيان.
هل تعلم برنامج علم أو صرحا أتعلم فيه؟
سجل في برنامج زاد وانضم لجمع محبي.
سجل في برنامج زاد وانضم لجمع محبي. وانضم لجمع محبي.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله ولدي.
نواصل شيخنا ما بدأنا.
نواصل. هذا سلمك الله عبارة عن بحث نفيس صاحبه أراد أن يجلي فيه ما سماه هو العادات اللغوية. شوف العادات اللغوية في اللغة العربية، والعادات اللغوية يعني في اللغة العربية أهل العربية لهم عادات معينة. يعني مثلا الأصل عندهم أن يكون الحركة ظاهرة، إذا سارت مضمرة هذا خلاف العادة. طيب ما الذي يقتضي ذلك؟ عندنا أسباب وأشياء وأصول وقواعد في الباب، وعندنا ماجريات وشيء من ذلك. كم هو أراد أن يدرس هذه العادات اللغوية وأثرها ومستوياتها وخصائصها وما يتعلق بها، وأصل القضية ونظر بفصلين هم الأول والثاني، ثم الأربعة الباقية من الفصول جعلها مثل الدراسة القضايا المهمة: الجواز اللغوي والشذوذ اللغوي والإبداع الأدبي وقضية تعليم اللغة. سمى بحثه العادات اللغوية في العربية، لغة واحدة وظلال متعددة، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حسن خميس الملخ وفقه الله. قدم بمقدمة فيها قضايا تمهيدية لهذه النظرية لأدي أصل لها. تكلم عن مسألة العادات، شوف هذه عندك، وأنواعها، وأنها أنواع من عادات مستعملة، عادات ممكنة، عادات مستحيلة، عادات ممنوعة، ذكرها وذكر أنواعها وما ينتظمها. ثم عقد الفصل الأول فيما يتعلق ب مفهوم هذه العادات وخصائصها وما تقوم عليه ومستوياتها. تتكلم عن مجموعة من الخصائص ومجموعة من المستويات، يعني فيها مستواها الصوتي، الصرفي، النحوي، المعجمي. وبهذه الطريقة الفصل الثاني خصله بما يتعلق بالعادات اللغوية والانتظام اللغوي. موضوع الانتظام يعني ما كان نظاما لهم في الباب. وهذا الانتظامات مجموعة منها الانتظامات في السماع، وانتظامات الاحتجاج، انتظامات الاستعمال، انتظامات كذا، هذه كل أنواع الانتظام. هذا الفصل الثالث عن محل الإعمال، وهو ما يتعلق بالعادات اللغوية وما يتعلق بالجواز اللغوي، وتكلم عن هذه المثارات. طبعا هو هذا تحت الفصل، ليس عندنا باحث ومطالب، إنما عندنا عناوين يتكلم عنها ويعني يبحر فيها وفقه الله بهذا الباب. ثم الذي بعده فيما يتعلق بالشذوذ اللغوي، وتحتها مجموعة من أنواع الشذوذ، مثلا الشاذ الدلالي، الشاذ الصوتي، الشاذ الكتابة في الصرف، وبهذه الطريقة وأين محل هذا الشاذ وشيء من ذلك. يقول قد يكون شاذا في الاستعمال لكن ليس شاذا في السمع، ليس شاذا كذا، وكل له مراتب وأشياء، وكيف موقف العرب من هذا الشاذ. الفصل الخامس ما يتعلق بالإبداع، العادات اللغوية ولغة الإبداع الأدبي، وهذا ذكر العادات ثم أنواع الإبداع. دائما يبدأ بقضايا نظرية في الفصل، ثم هو يعرج على تطبيقات مثل المسائل التطبيقية لكل فصل. هذا عندنا الأخير، عندنا الفصل السادس العادات اللغوية وتعليم اللغة العربية ما بين التقنين والتغيير، وهذه أبدع فيها وفقه الله والكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث بالأردن، هذا بحث آخر له وما أدري رسالة علمية أو لا، بعنوان هو جاء إلى مسألة العقل النحوي وكيف يشكل الشخصية النحوية، وأراد أن بعد أن درس ذلك وأن هذه لها مؤثرات معينة ومكونات تكون ذلك ومنطلقات معينة، أراد أن يأخذ أحد الشخصيات راها أنها تجتمع فيها مثل هذه التي ذكرها في تأصيلا في الكتاب ومقدماتي، وهو العلامة بكر بن الأنباري، وخص كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف، وجعله هو محل التطبيق والدراسة ليستجلب منها النماذج والأمثلة عندنا، وهو يثني عليه ثناء عاطنة لكن يجعله ليس في عداد لا العلماء المحققين في اللغة ولا هو الذي هو في الدرجة المتوسطة عندهم، فسمى البحث وهذا العقل النحوي دراسة تفكيكية في مسائل الخلاف النحوي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حسن خميس الملخ وفقه الله، وهذا الكتاب أيضا أراد أن يجلي به ما يتعلق بمسألة، قسموا على باب، الباب كل أربعة أبواب تحت كل باب فصلين، الباب الأول خصه بكل الفصل بموضوع أبو البركات وشخصيته، أبو البركات الأنباري وشخصيته وكتابه، تكلم ترجمة لشخصيته ثم تكلم عن كتابه وأهميته وفيه طريقته، ثم بعد ذلك الباب الثاني خصه ب ما يتعلق بأن الشخصية النحاة المتخالفون في كتاب الإنصاف اللي هو الإنصاف لابن الأنباري، وتكلم عنهم واحدا واحدا، مثلا الخليل والكسائي، سيبوي والكسائي والكسائي والأخفش والأخفش، الفراء والأخفش، الفراء وقطرب، وهكذا بينهم الآن العقليات النحوية ومنطلقات، وسيأتي لك هذه مقارنات لأجل معرفة النتاج النحوي الذي سيصدر منهم. الفصل الثاني جعله خاص بالنحاة المتفاوتون، وهذا أيضا أخذ نماذج منهم وتكلم عنهم وفقه الله، ثم بعد ذلك الباب الثالث خصه بما سنسميه منازل النموذج، منازل النموذج في العقل النحوي جعله تحت فصلين، أول فصل خصه بنظرية النقل وهو الحجاجات المعروفة في قضايا النقل السماع وغيره وشيء من ذلك عند النقل والاحتجاج به وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك جاء إلى موضوع إلى ما يتعلق يعني ذكر مثلا الاحتجاج بالحديث النبوي، شوف لك يسميه هو مثلا مأزق الاحتجاج بالحديث النبوي، وأنا الحقيقة يعني ما ودي يعني هذا وجهة نظري، استعمال القضايا المصطلحية الحديثة في المدارس الغربية أو المدارس الحديثة التداولية والأسلوبية ولا غيرها، هو طبعا هو قال دراسة تفكيكية، في عنده مسألة تفكيكية أيضا، ما أزق الحديث النووي يعني هذه مسألة أصلا مشهورة عند النحاة، يحتج بالحديث النووي في مسائل النحو ولا لا، مشهورة معروفة، منهم من يجوز منهم من يمنع، هذا له منهم أصلا من منع لا يستدبر الحديث النبوي أصلا ولا يطرح منهم، وإنما يقول هناك ما عندهم ما يمنع من الاحتجاج، لأنه يقول الحديث منه قد يروى بالمعنى، قد يروى أحيانا بشيء قد يحذف منه أو يختصر، أشياء لهم يعني لهم عدد من الاحتجاج في الباب، والقضية معروفة، ومنهم لا من عنده جواب عنها فيحتجوا، فما أحد زنك الحمد لله مدة من النحاة، فما في مازق، مسألة مشهورة معروفة يعني. المقصود الفصل اللي بعده نظرية العقل، والمقصود بها القياسات المستعملة في اللغة والنحو، الباب الرابع والأخير عندنا ما يتعلق بالمنازل الواقع في العقل النحوي، وتكلم عن مجموعة من الأساطير، والفصل الأول جعله بأداء أدواء العقل النحوي وتكلم عن موضوع مجموعة منها، ثم الفصل الأخير عندنا هذا مجال تطبيقي أخذه من مسائل الخلاف بكر بن الأنباري وأراد أن يتكلم عنها، يعني هذا مجال تطبيقي لكل ما سبق تقريره في الكتاب وفقه الله، مجلد ضخم من إصدارات دار عالم كتب الحديث، هذا يا ولدي عبارة عن أنساق وعدد من الرسائل والأبحاث، أسف، عدد من المسائل الأبحاث العلمية كلها تتعلق بقضية الإعجاز في القرآن وليس عامة الإعجاز فقط، ما يتعلق بالإعجاز البلاغي البياني، طبع المجموع بعنوان البلاغة المعجزة، شوف قراءات جديدة في البلاغة التطبيقية للقرآن الكريم، دراسات محكمة قام على تنسيقها والترتيب بينها أخواني فاضلان، أولهما أخونا الحبيب فضيلة الدكتور كمال ذاكير، والثاني أخونا الحبيب فضيلة الدكتور سعيد العوادي، وكلاهما لهما بحثان ضمن البحوث المشار إليها في الداخل، قاموا وقسموها إلى محاور، والمحاور هذه تجمع زمام البحوث المتناثرة، وهي ما يقرب أظن من 15 أو 17 بحثا، المحور الأول خصوه بالخطاب الموازي وتكلموا عنه، والثاني بلاغة التركيب، هذه هي أسماء الأبحاث كما ترون بأسماء الباحثين، ثم المحور الثالث عندنا يتعلق ببلاغة التصوير التي جاءت، طبعا كلها مجال البحث فيها في القرآن، أو كتب تتعلق بالقرآن. والمحور الرابع بلاغة البديع وهذه أبحاثها، والمحور الخامس البلاغة التكاملية وهذه أبحاثها. طبعا بحث الدكتور سعيد العوادي هو الزمخشري آلية التهكم مثالا، وأما الدكتور كمال ذاكير هذا بحثه العدول النسقي في القرآن أسلوب الالتفات نموذجا، وفقهم الله. وكل بحث منها له مقدمة وخاتمة ومراجع، وكل الأبحاث على هذه الأنساق على طريقة الترتيب المعروفة، الكتاب من إصدارات دار عالم الكتب الحديث بالأردن. هذا يا ولدي كتاب صاحبه أراد أن وقف على مخطوط ظنها أنها للسيوطي رحمه الله، والسيوطي في كتاب الإتقان وفي كتاب الآخر معترك الأقران كلاهما ذكر أنه جاء إلى كتاب العز بن عبد السلام اللي هو كتاب الإشارة والإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز، وأنه اختصر كتاب العز بن عبد السلام وأضاف يقول أشياء كثيرة. هذا كلامه السيوطي في كتابيه. هو أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ عبد المطلب أربع وفقه الله عثر على مخطوط قال إنه غلب على ظني الظاهر أنه أنها للسيوطي وأنه هو المراد بكتاب الذي أشار إليه في كتابين، فحقق كتاب على هذا وسمى الكتاب مجاز الفرسان إلى مجاز القرآن، لأنه اختصار لكتاب المجاز حق مجاز العز بن عبد السلام للعلامة السيوطي رحمه الله متوفى 911 للهجرة رحمة الله عليه. طبعا هو حققها أولا على نسخة خطية فريدة، بدأ بترجم بالسيوطي ثم بدأ بموضوع تعريف المجاز واحتياج المجاز، وهذا معروف أيضا في المقدمة هذه بين المجيزين ومانعين. ثم بعد ذلك بدأ الكتاب يحققه. من الغرائب يا ولدي شو هذا الآن الكتاب، أولا السيوطي له كتاب في المجاز، هذا لا إشكال له نص على ذلك. الإشكال وين؟ هل هذا المخطوط هو نفسه كتاب السيوطي أو لا؟ وهذا لابد، هذا من أساسيات المحقق أن يثبته في الدراسة التحقيقية الأولى في المقدمة، لأنه ما يدرك أنه السيوطي. ليس عندنا كلام إطلاقا عن النسخة الخطية ولا مواصفاتها ولا دراسة المخطوط هل هو لا صحة النسبة إليه أو لا، وهذا شيء معروف. مع أن في هناك أشياء عجائب، يعني مثلا من الأشياء العجائب أن مثلا لما يعني شوف مثلا لما انتهت المقدمة، لما انتهت مقدمة المؤلف نفسه اللي هو المحقق وفق الله عبد المطلب أربع، لما ألف لما انتهى من ترجمة العلامة السيوطي هو نفسه إن شاء الله أطلعته. شوف هذه ها هنا انتهى رحمه الله جزاه خير عن سينتهي، مباشرة دخل في المخطوط، وما أحد يفعلها، ما هكذا تورث الإبل، إنما يجعل ورقة فاصلة ويبدأ أصل الكتاب من جديد. أصلا وين ورقة النسخة أو صورة المخطوط؟ غير موجودة. وين الكلام عن المخطوط المواصفاتها، كم ورقة، أين هي محفوظة؟ وإن كان هو ذكر أنها محفوظة في أحد المكتبات في تركيا في السلمانية ذكر. الإشكالية وين؟ الإشكالية أنها أصل المخطوط الذي تكلم عنه وجده في أصل عنوانه غير منسوب للسيوطي، بل هو مكتوب بعنوان آخر، وهو عنوانه بهذا العنوان ذكره في أحد الهوامش في الداخل ها هنا، وليس محل مفروض هنا. هذا مفروض الكلام عنه يصير أقوى من ذلك، يعني يصير ظاهر بين، وهو هذه قال في قسم الملا مراد في المكتبة السليمانية، قال وهي قد كتبت بعنوان مقدرات القرآن العظيم ومضافاته. شوف تخيل، هي أصلا نسخة مسمية بهذا، ثم هو ما أدري كيف حرفها للسيوطي وغير عنوانها مجال الفصل، ما ذكر هذا يحتاج لدراسة، لأن المخطوطة ليس فيه ما يدل على ذلك. في الداخل يا ابني، في الداخل من العجائب أيضا أن في آخر الكتاب، الكتاب أول شيء عشان يعرفوا الإخوة بس المتابعين، الكتاب يأخذ الصور صورة صورة، صورة مريم ويبدأ يتكلم عن يأتي الآية. الكتاب حقيقة العنوان المذكور على النسخة فعلا، هو قال إنما هي لمراعاة العنوان الموضوع، وهو ليس كذلك، فعلا ذكر الآية والمضاف المقدر لها. شو انتبه، هذه المضافات مقدرات المضافات، هو على ذلك كل مقدر محذوف جاء وذكرها هنا، وقال إن تقديره حذف لأجل المجاز، انتبه هذا القلب، فهو فعلا للمقدرات المحذوفة. تكلم بعد ما انتهى وقف إلى سورة الماعون، ولا أدري لماذا وقف سورة الماعون، ما ذكر المحقق. بعد ذلك عقد فصلا كبيرا أو أبوابا كثيرة فيما يتعلق بنواحي بلاغية صرفة، يعني وصل سورة الماعون وتوقف عندها، ولا أدري لما أتم. بعد ذلك تكلم عن قسمة الكلام للحسن والقبيح وقضايا بلاغية هذه كما ترى وتقسيمات وشيء من ذلك. شوف حتى لما انتهى في آخرها، في آخر صفحة وجدته يقول هكذا، يقول في آخر المخطوط إن شاء الله يبارك الإخوة، وهذا الذي يغلب عظن أن ليست السيوطي، قال هو نفسه يقول وبعد فقد جف قلم التحرير على يد العبد المدري بالفقير الذي خطاه أكثر من خطواته الأدم مصطفى بن عبد الكريم. وهذا يدل على أنه ليس بناسخ، وإنما يدل على أنه من تأليفه،
وضحت الآن؟ والكتاب حقيقة يصدق على أنه تقدير للمضافات، يعني العنوان صحيح. فلا أدري لماذا عن كل هذا ولماذا سماه بذلك، هذا يحتاج الحقيقة إلى يتنبه له، لأنه من الأشياء الأساسية التي يطلع بها عمل المحقق. الكتاب مطبوع في دار عالم الكتب الحديث وفقهم الله. هذا يا ولدي عبارة عن جزئين، كلاهما أراء، كلا الجزئين عبارة عن ماذا؟ دراسة للناحية اللغوية والأسلوبية والأدبية عند الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه، المتوفى عام 1419 رحمة الله عليه، وعبارة مجموعة من الأبحاث والاستكتابات. أما الأول فسمي البحث كلاها أبحاث لغوية وأدبية في كتابات الشيخ علي الطنطاوي المتوفى عام 1999 للميلاد، قضايا نحوية ولغوية، قضايا نحوية ولغوية. طبعا عبارة عن 12 بحثا، ها هنا 12 بحث لعدد من الباحثين جمعت، وهو كله تتقلب بقضايا اللغة والنحو، كتبت عنه دراسات عنه يعني. هذا المجلد الأول. الثاني قضايا أسلوبية وأدبية، فهما جزآن مفصولان أيضا 12 بحث، فالمجموع في المجلدين 24 بحثا كلها تتعلق عن قضايا الأسلوبية واللغة والنحو عند الشيخ علي الطنطاوي في كتبه يستخرجون رحمة الله عليه. الكتاب مجموعة من تاليف مجموعة من الباحثين، قام على تنسيقه أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ مصطفى العادل والأستاذ الفاضل الباحثة هدى إعمارة وفقهم الله. والكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات دار عالم الكتب الحديث. هذا يا ولدي عبارة عن واضح مجلد ضخم، لكن ترى أصله مهارات تطبيقية، القائم عليه رجل متمرس في عدد من المراكز البحثية والعلمية، كان له مثل هذا الكتاب، أصلا شارك في إعداد مثل هذه مهارات التدريس. هو يرى أن تدريس فقه الجنايات لابد أن يكون على غير الطريقة المعهودة، لابد نستفيد من الأساليب الحديثة وهي لتكسب الطالب مهارات معينة، مهارة النقد، مهارة الاستكشاف، مهارة التفكير، مهارة التقسيم، مهارة بهذه الطريقة، عدد من المهارات عندنا، مهارة التعليل، كلها أراد أن يكون ناحية تطبيقية تفيد الدارس أصلا اللي هو الشيخ والمعلم والمدرس لهذه الأبواب للطلبة. سماها دمج مهارات التفكير في تدريس فقه الجنايات تطبيقات عملية، قام عليها وابتكر أوراقها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حمزة عبد الكريم حماد وفقه الله. أما المقدمة فهي قد خصها، هذا أنواع المهارات دعك منها، المقدمة التي تكلم عنها سنأتي لها، تكلم عن يشرح فيها أنواع المهارات التي مرادة أن يدرس. فيأتي مثلا يذكر لك مهارة المقارنة، فيذكر لك كيف يمكن أن يلقيها الأستاذ على الطلبة ويعلمهم إياها، أن يقارن يعني بين الصين بين كتابين، مهارة الاستدلال، مهارة كذا، هذا كله مقدمة شرح لطريقة إكساب المهارات. ثم بعد ذلك دخل في المهارات، هذه المهارات لاحظوا، يأتي إلى طبعا أبواب الجنايات، كل باب لوعى لاحدة، ويأتي فيقول لك مثلا هذا ما المقصود به، هذا مهارة التفكير الناقد، يسوق لك المقطع، يلا خلي الطالب يشتغل، ويبدأ يعلق الطالب هنا الطريقة النقدية لينتقد هذا النص، هذا مهارة النقد. تأتي لموضوع آخر مثلا، هذه مهارة حل المشكلات، يأتي بمقطع هنا من كلام العلماء والفقهاء اللي في هذا الباب ويطلب منه حله. هي عبارة، كل الكتاب ترى بهذه الطريقة، يعني هذا ممكن لطالب العلم يأخذه لبيته هو يشتغل على نفسه فيه، ويبدأ يذكر والله ما المطلوب منه، انقد هذا المقطع، مطلوب حلل في هذا المقطع، ما هو التعليل. وبهذه الطريقة الكتاب كله كتاب مجلد ضخم من إصدارات دار عالم الكتب الحديث وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.